الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن ما زلنا مع النداء 88، وهو كما علمتم في مشروعية الطلاق السني، وفي بيان العدة، وفي عدم إخراج المطلقة من البيت حتى تنتهي عدتها، اللهم إلا أن تؤذي، وفي مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة كذلك، فهي أحكام جديرة بالفهم والحفظ، فلا مانع من أن نعيد هذا النداء مرة أخرى، وإن أعدناه 3 مرات ما هو بالكثير، على شرط أن نحفظ هذه الأحكام ونفهمها وندعو الناس إلى تطبيقها. أحكام ذات أثر كبير في الحياة الاجتماعية، فهيا بنا نعيد تلاوة النداء أولا 2 أو 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هيا نراجع هذا النداء افتتح بنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه القائد العام ولأن الأمة تابعة له فيقدم لما له من الصداع. يا أيها النبي ونحن أتباع له كأنما قال يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. قال لنا إذا طلقتم النساء أي إذا عزمتم على طلاقهن فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن. وهنا عرفنا أن من آدابنا الإسلامية وأن من حكم هذه الشريعة المحمدية أن أحدنا لا يطلق في حالة غضب أو لمجرد خلاف أو نزاع بين وبين أم أولاده أنت طالق ثم طالق كذا. هذا المسلك والله ما جاء به الإسلام. واسمع إذا طلقتم معناه إذا أردتم الطلاق وعزمتم عليه. وهذا كما قدمنا إذا رأى الرجل المرأة تسيء إليه وتضره وطالت المدة وهو عبد الله ووليه والله لا يرضى لعبده ووليه الضرر. فإذا لم يجد حلا لدفع هذا الضرر عن نفسه إلا من طريق فراق هذه المؤمنة هنا يأتي باثنين من عدول المؤمنين ويقول لهما أشهدكما أني طلقت فلانا فيا فلان إلزمي بيتك وابقى مع أولادك أو في منزلك حتى تنتهي عدتك. فإن ربنا تعالى قال ولا تخرجوهن من بيوتهن. فإذا شاء الله أن يراجعها أثناء العدة راجعها وإن أصر على عدم المراجعة لأن الطلاق كان لدفع الضرر والضرر ما زال هو إذا انتهت عدتها يقول تفضلي إلى أهلك. هل يفعل المؤمنون هذا؟ هذا هو. أو رأى أن هذه المؤمنة ما دامت معه لا تسعد ولا تستريح إنها في ضرر في شقاء فأراد أن يرفع الضرر عن هذه المؤمنة وهي أخته في الله حينئذ يحاول دفع هذا الضرر عنها يوما بعد يوم شهرا بعد شهر عام بعد عام ما وجد حيلة أبدا إلا بفراقها من أجل أن يرفع الضرر عنها لأنها أخته وهو أخوها في الله. أليست هي أمة الله؟ أليس هو عبد الله؟ إذن أي فرق؟ فحينئذ بعد أن يطلب رفع هذا الضرر عنها ما استطاع فإن عجز لم يبقى دفعه إلا بطلاقها. يأتي باثنين ويدخل معهم إلى الحجرة من وراء الستار فلان وفلان أشهدكما أني طلقت فلانا. يا فلان إلزمي في بيتك اطعمي واشربي واستريحي حتى تنتهي عدتك وعند ذلك التحقي بأهلك. هذا هو الطلاق الذي جاء به الإسلام. وهو الطلاق السني الذي سنه رسول الله ومشى عليه وبينه. الطلاق البدعي منه أن يطلقها في حيضها أو نفاسها. لا تطلق امرأتك وهي حائض فإنك تؤذيها، ولا تطلق وهي نفساء فإنك تؤذيها ببعد مدة العدة وتتأذى بها. منها أن يطلقها في طهر جامعها فيه، كانت حائضة أو نفساء ثم انقطع الدم وظهرت علامة الجفاف أو القصة البيضاء واغتسلت وصلت. هنا ما دام قد عزم على طلاق من سنة أو من شهور جاءت الفرصة، إذا استرح قبل أن يجب أن لا يجامعها قبل أن يطلقها، فإذا طهرت طلقها، وحينئذ هي في عدتها في قبل عدتها. فإن شاء الله أن يراجع بأن تجلى رفع الضار والحمد لله حينئذ راجعها، فإن لم حتى انتهت عدتها بانت منه وعادت إلى أهلها. لنسمع كلام الله في نداء لنا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقتم هنا بمعنى عزمتم على الطلاق، هذا العزم على الطلاق يأتي في ساعة الغضب إن فعلت فأنت طالق؟ لا، هذا يأتي بعد فترة من الزمن وهو يحاول بكل جهده أن يرفع الضرر عن نفسه حتى لا يطلق امرأته، أو يرفع الضرر عن امرأته حتى لا يطلقها. فإذا لم يجد حلا إلا الطلاق، فالطلاق شرع لرفع الضرر، فلهذا إن لم يكن ضرر وطلق فقد عصى آثما أسرف كالذي أكل وهو شبعان، لا ينبغي. الطلاق شرعه الله تعالى لرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عنهما معا إذا كان الضرر معهما معا. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لن يكون الطلاق في أول العدة إلا إذا كان في طهر لم يمسها فيه، طهرت فلا يقربها لا يجامعها ثم يطلق. هنا تقص أيام العدة والحمد لله، بدلا ما تبقى 3 أشهر ممكن 2 شهر. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، هذا أمر وإلا لا؟ أحصوا العدة يا عباد الله، ما الفائدة من إحصائها؟ الجواب عرفتم، أحصوها حتى إذا أراد أن يراجع يعرف هل انتهت العدة وإلا لا، حتى إذا أراد أن يبعث بها إلى أهلها يعرف انتهت العدة وإلا لا، لأنه لا ينبغي أن يخرج من بيتها إلا بعد انقضاء عدتها إلا إذا آذت وتجلى ظلمها كما سمعتم. عرفتم سر إحصاء العدة؟ لابد تسجل يوم الطلاق، الساعة الفلانية يوم كذا. وقوله تعالى: واتقوا الله ربكم في أي شيء، تقوى الله عامة وهي طاعته في ما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركا. لو سئلت عن تقوى الله ماذا تقول؟ ألا تعصيه بترك واجب أوجبه عليك أو بفعل حرام حرم عليك، أليست هذه التقوى؟ بهذا يتقى غضب الله وعذابه. وهنا اتقوا الله في هذه التعاليم: أولا لا تطلقها إلا لأول عدتها، لا تطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعت فيه، أليس كذلك؟ ثانيا أحصل عدة وأعرف باليوم لفائدة رجعة وعدمها. إذا اتقوا الله في هذين الحكمين وفي كل حكم من الأحكام. وقوله لا تخرجوهن من بيوت، هذا يجب أن يتقى الله فيه، لأن تقول أنت طالق أخرجي اذهبي إلى أهلك، لا لا يصح، لا تخرج من بيتها، فاتركها في فراشها في طعامها في شرابها في راحتها حتى تنتهي العدة، فإن بقي شيء من مهرها أعطها إياها، وإذا ما بقي شيء أكرمها أنعم عليها بخمسمائة ريال بألف ريال تتزوج بها وتمشي إلى أهلها. ومتعون، هذه المتعة من سنن الإسلام وشرائع الله. ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة بينه، فاحشة قول أو عمل أو سلوك ظاهرة ما فيها خطأ. ثم قال لنا وتلك حدود الله، هذا الطلاق وهذه العدة وهذه التعاليم من حدود حدها الله لا يحل تجاوزها، فمن تجاوز فقد كفر حكم الله وشرع الله وتجاهله والعياذ بالله، ويقع من الفساد والشر ما لا يقدر. نعم، تعرفون العلامة الحمراء في السيارات والشوارع، تعرفون ماذا يحصل لو كل واحد يتعدى؟ يأكل بعضهم بعض، يحطم بعضهم بعض، أبسط الأشياء. فإذا تحدينا حدود الله وتعدينا لا نبالي، هذا يطلق كما شاء، يتزوج كما شاء، يعطي كما شاء، والله له الفوضى والبلاء. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، عرضها للهلاك، عرضها للخزي، عرضها للعذاب، وما ذنبه هو الذي عرضها بتعدي حدود الله وعدم وقوفه عندها إيمانا واحتسابا وطاعة لله، فقد ظلم نفسه. ثم قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري يا عبد الله، لا تقل لما أمرنا بأن لا نخرجها من بيتها، لما أمرنا بإحصاء العدة، لما أمرنا بالطلاق الشرعي في حدوده، لأنك ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيلقي في نفسك الرغبة في عودتها ورجعتها، فتجد المكان والمجال واسع، بخلاف لو تعديت الحدود وطلقتها في غير شرع تفوت هذه الفرصة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا بلغنا أجلهم، هنا سيأتي بيان العدد، الأجل إذا كانت العدة عدة وفاة كما عرفنا أربع أشهر عشر ليالي، إذا كانت عدة طلاق ننظر هل هي حبلى حامل وإذا لا، فإن كانت حامل عدتها أنتضع حملها وتلد، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أطهر أو أقراء حيض كما علمتم، فإن كانت تحيض فإن كانت لا تحيض لكبار سنها أو لصغار سنها فعدتها بالضبط ثلاثة أشهر، إذا انتهت الأشهر الثلاثة بانت من زوجها. وهنا الطلاق فيه البائن وفيه الرجعي، الطلاق نوعان بائن ورجعي. الطلاق الرجعي هذا الذي علمناه، أراد أن يرفع الضرر عن هذه المؤمنة، إن بقيت عنده تبقى في أذى طول عمرها، رحمة بها عزم على طلاقها. كيف يصنع؟ يأتي بشاهدين عدلين
ويقول أشهدكم أني طلقت فلانا، يا فلانا قد تطلقت، ابقي في بيتك كلي واشربي ونامي واستريحي إلى أن تنتهي عدتك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الطلاق البائن وهو نوعان، الطلاق البائن نوعان، النوع الأول أن يطلقها وتنتهي عدتها فقد بانت منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد، طلقها وبقيت في عدتها وانقضت العدة بانت منه بينونة لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، يخطبها ويمهر مهرا ترضى به ويرضى بذلك وليها ويتم العقد، هذا طلاق بائن وإننا. والطلاق البائن بينونة عظمى وكبرى، أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجع ثلاث تطليقات، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويموت عنها أو يطلقها، وبدون حيلة. يوجد جماعة تحتال ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبهتم؟ لعن الله التيس المستعار. من هو هذا التيس المستعار؟ تعرفون التيس الذكر العنب له صولة وجولة، هذا الذي يطلق الرجل امرأته ثلاث تطلقات وتدين، يقول أنا أرجع لك، أنا أتزوج وبعد أسبوع أطلقها لك، أعطينا 1000 ريال. تبهتم؟ أو يقول هذا صديقنا وفي كرب وكذا وبانت منه زوجته، أنا أردها عليه، ما يخبره أبدا، ويخطبها من وليه ويعطيه الفلوس بكثرة حتى يقبل، ثم إذا جاء معه أسبوع أسبوعين يطلقها. لما فعلت حتى أرد لصديقنا رجل مؤمن في كرب؟ هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله التيس المستعار الذي يحلل المحرم تحريما بائنا بنكاح هذا المرأة بحيلة من حيلة. لو تبين أنه احتال لا تحل لزوجها الأول، لا سوى إذا تآمر معه واتفق على شيء، لا تحل أبدا. فتحل إذا مات الزوج أو طلقها برضا بعد عام عامين ثلاثة، له أن يرجع إليها. من فعل هذا القانون؟ من قنن؟ من شرع بحكم عالية؟ لأن هذا الفحل الذي يتلاعب بالفحولة، يتزوج ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، هذا يستحق أن يكسر أنفه وأن يهان. هذه المرأة التي عبثت أنت بها هذه لن تحل لك حتى يطأ فحل آخر. وأنتم تعرفون أيها الفحول، لو توطأ امرأته يرضى أن يموت ولا يطأها رجل آخر، أليس كذلك؟ إذن فكسر الله أنفه ليتأدب. هل فهمتم هذه البربرية؟ لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق فلا جنى عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وإذا ما كان ظن يقين على العودة السليمة يعودون للمكر والعبث كالأول، لا يجوز أبدا. المهم نحمد الله على هذا التشريع الإلهي، ونأسف ونحزن أننا أعرضنا عنه بالجهل، أولا جهلناه ما عرفنا ولا طلبناه، ثم أصيبنا بما أصيبنا به، فأصبح الطلاق بالثلاث، أنت كذا إن خرجت أنت كذا. يا عباد الله لا يصلح هذا، هذا الطلاق لرفع الضرر، كبيع بيتك. هل عاقل يبيع منزله لا لشيء يعبث يعني؟ إذا لم يقع في ديون في خصومة في بناء ما يقدم بيته الذي يسكن للبيع. فكيف إذن تقدم أنت مالك لهذا الطلاق؟ لأجل لا شيء. إن خرجت أنت طالق، إذا كلمت بالتليفون أنت طالق. من هذا النوع الطلاق كما علمتم زادنا الله وإياكم علما شرعه الله أذن به سمح به لرفع الضرر لا للتحدي والمعاكسة والعنترية. رفع الضرر عن أحد الزوجين عرف أنه لو بقي مع هذا المرأة لن يسعد، دائما في شقاء وضرر. هذا عبد الله ما يرضى الله له الأذى وإلا يرضى، والله وليه. إذن أذن له أن يطلق، يعطيه حقه ويطلقه ويرزقه الله امرأة أخرى يسعد معها. الضرر كان عليها هي ما هو وفي خير، لكن هي ما تستطيع أن تسعد معه لكذا وكذا وكذا، وحاول ما استطاع، بقيت دائما في شقة. ما يجوز يبقي هذه المؤمنة في شقة، يطلق هذه وجه الله ويعطيها حقها ويمتعها وتفضل يا فلانة. وهنا مسألة الخلع بينها الرحمن عز وجل في سورة البقرة. الخلع من خلع الشيء يخلعه إذا فصله عنه، خلعوا أصبعه. فالتحام الزوجين كالجسم الواحد، الزوجان يكادان يكونان جسما واحدا. وقعوا آية ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فالمخالعة هي أن المرأة ما رغبت في هذا الزوج، ما سعدت معه العام الأول الثاني الثالث، ما أطاقت، ما شكت أخلاقه ولا شكت معاملته، ولكن ما سعدت معه وهو مؤمن. فإذا أرادت أن تخرج من بيته تخلع نفسها بمقابل، خذ هذا المال تزوج به والله يغنيك عني وطلقني. المال هذا جائز أن تعطيه أكثر من المهر. إذا أمهر 5000 ريال، 5000 ريال الآن ما تزوجه الآن ولا تعمل حتى الوليمة، ممكن قل خذ 50000 ريال وفي سبيل الله أعفو عني وطلقني. هذا الخلع أذن الله في عز وجل لرفع الضرر. الآية أين صاحب القرآن؟ غاب. ألا يقيم حدود الله. واحد بقى. لا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها، تفدي نفسها. هذا هو الخلع. أقول لا يحل لك يا فحل أن تأخذ تلدغ هذه المؤمنة وتلسعها في الخفاء وتتعرض لها بالأذى حتى تصرخ وتقول طلقني وخذ المليون. هذا يفعله بعض الناقصين الهابطين من لا مرأة ولا دين، يتعمد أذاها، يلدغها، يلسعها يوما بعد يوم، شهر بعد عام، من أجل أن تصرخ وتقول خذ وطلع. هذا لا يحل أبدا، وهذه جريمة من أكبر الجرائم. الخلع فقط هي ما سعدت، إن صاف قلبه عن هذا الرجل ما وجدت معه لذة الزواج، تبهتم؟ ما أطاقت البقاء في هذه الأسرة، حصل ما حصل في نفسها ما أطاقت، وهو ما ظلمها ولا آذاها، ولكن القلوب يقلبها الله كيف يشاء. فلا مانع أن تفدي نفسها. ف ستعطي للزوج مثل ما أنفق عليها أو أكثر. لكن كما قدمنا لا يجوز أن يؤذيها لهذا الغرض، كما لا يجوز أيضا أن يحملها على ما لا تطيق. تريدين الطلاق؟ أعطيني 1,000,000. منين تعطيني؟ لا بد. والشاهد عندنا الرجل الذي أمهر زوجته حديقة، قال واستودين عليه حديقته؟ قالت نعم. فلو أنه أمهر عمارة وطالب ردي علي عمارتي لا بأس، لكن يطالب بشيء ما تطيعون نكاية بها أو تعجيزا لها هذا ليس من شأن المؤمن، لأن المؤمن عرف أن هذه المؤمنة ما سعدت معه، ما حصل خير، فتريد أن تفارقه لا لشيء، لتدفع عن نفسها الضرر فقط. وبما أنه ما ظلمها ولا آذاها وهو في حاجة إلى نفقة يتزوج بها لا مانع، أذن الله بهذا. فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. عرفتم الخلع؟ هذا هذا الخلع. نواصل الآية الكريمة، إذ قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أي أجل هذا تبلغ المرأة؟ نهاية العدة، ما نحن نحصيها وإلى لا يوميا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمراجعة بمعروف أو فارقوهن بمعروف. كيف بمعروف؟ قلت بعض السفلاء في الجاهلية يمسكها حتى تكاد تنتهي العدة ويراجعها ليواصل أذاها والضغط عليها وتعذيبها. لا، إذا أردت أن تمسكها بمعروف لا بمنكر، أو فارقوهن بمعروف، إذا فارق أيضا لا يجي وراء بالسب والتعير والشتم فعلت وفعلت حتى ينفر الناس منها ومن الزواج بها، ينكل بها، حرام هذا. أو فارقوهن بمعروف، إذا فارق أيضا لا يجي وراء بالسب والتعير والشتم فعلت وفعلت حتى ينفر الناس منها ومن الزواج بها، ينكل بها، حرام هذا. إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، هذا قانون السماء، هذه شريعة الله التي كفرت بها البشرية وهجرت فعاشت في الفساد والشر والبلاء، وهم يغنون أيضا ما يدرون أنهم في بلاء، اليهود كالنصارى كالمشركين. أو ما فهمتم عني؟ أليسوا بشرا؟ أليسوا بني آدم ونساء بنات حواء؟ إعراضهم عن الإسلام وهذه التشاريع وهذه الأحكام الإلهية الخروج عنها سعادة؟ والله لشقى، والله إنهم لفي شقى، ولن يسعدوا ولن يكملوا إلا إذا دخلوا في رحمة الله وطبقوا الإسلام وعاشوا عليه. أما المسلمون المعرضون فشأنهم شأن غيرهم أيضا. نحن نقول هذه هداية الله، أيما عبد قبلها ودخل فيها سعد فيها وكمل، أيما عبد أعرض عنها وتنكرها وعاش بدونها والله لن يسعد ولن يكمل ولن يفارق البلاء، وإن تظاهر بأنه سعيد يغني ويرقص والله لفي جحيم. وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، عرفنا هذا ولا؟ الإشهاد في النكاح ركن واجب، النكاح باطل بدونه، لكن في الإرجاع سنة، لو تركه يمضي الطلاق بدون حاجة إليه، لكن من السنة أن يشهد اثنين. من فوائد الإشهاد قد ينسى أنه طلق مرتين فيقول لا أنت طلقت ثلاثا أنا أشهد على التأنفع، فلا بد من الإشهاد، اشهدوا أو اشهد أني طلقت فلانا. وقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله يا عباد الله اشهد لله لا للعصبية ولا للقبلية ولا لفلان وفلان فلتكن شهادتك لله. فلهذا شهادة الزور من أكبر الذنوب. وقد ضربت لها أمثال غير ما مر مثال عام بسيط، الذي يأتي بشيك ويزوره يختم بوزير الداخلية، إمضاء وزير الداخلية أو إمضاء وزير المالية وفي 50,000 ريال، كيف يكون جريمة عند الأمة والشعب والحكومة؟ لا شيء. قولوا أكبر مجرم هذا، هذا يسجن إلى الأبد ممكن. فالذي يشهد شهادة وينتقل الحق من فلان هو نائب عن الله، أمضى باسم الله. إذا كان ما يطاق أن تمضي باسم وزير وإلى رئيس وإلى ملك وإلى حاكم، فالذي يشهد شهادة الزور نيابة عن الله، إذ أعطى الله الحق بك أن تعبي شهادتك. أو ما فهمتم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه الذي يربي فيه أصحابه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا تنبئنا. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان جاء متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى تمنوا وقالوا قلنا ليته سجد. هل فهمتم قبح شهادة الزور وجهها كيف؟ لأنه شاهد نيابة عن الله فانتقل الحق بشهادة إلى فلان، زور عن الله. ما فهمتم زور عن الله؟ أليست شهادة أربعة شهادة اثنين يقتل بهم القاتل؟ أليست شهادة اثنين يرجع المال لصاحبه تنتقل العمارة بكاملها؟ كيف هذا شهادة اثنين؟ ما قيمتهما؟ قيمتهما أن الله تعالى أنابهما عنه، فلهذا أعطي الحق بهما. ومع هذا في بعض الهبوط بلغنا يوجد صعاليك حول المحاكم في الظلال في كذا، إذا رأوا شخص يبحث عن شهادة يشهد أنا بأربع ريال يشهد له. هذا مات أيامها بطنة، كنا في علياء الكمال والسماء، لما نزلنا إلى الأرض كالحيات إذا شهادة الزور تباع. أما قبيلة قبيلة يجيب لك 4 شهود أو إلى 10 يشهدون على الفلان لهم قبيلة أخرى. هذا علة من يفسر؟ يا علماء القرآن، يا علماء النفس، كيف تفسرون هذه الظواهر؟ إنها الجهل بالله، ما عرفوا الله حتى يحبوه، ما عرفوا الله حتى يخافوه، ما أفضل حتى يطيعوه. من علمهم؟ هل سألوا؟ هل عرفوا؟ لا لا. إذن هذه ثمار الجهل، الظلم والخبث والشر والفساد. وإن قلت ما الدليل على ما تقول يا هذا؟ العلم بالله. أما سمعت الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء الضليعون في العلم المتوغلون في المعرفة؟ أي علم؟ علم الله. وما عند الله وما عند الله ما فلسفة ولا فلسفة ولا قانون هوائي ولا سحر ولا تجهيل، علم بالله يطمع للعالم شيئين: حب الله فيوثي حب الله على حب نفسه وماله وآله والناس أجمعين،
يوجد خشية الله يرضى أن يقتل ويحرق ويصلب ولا يرضى أن يعصي الله علنا بكبير من كبائر الذنوب.
إذن وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لمن؟ لله. ذلكم يوعظ به يؤمر به وينهى عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. عدنا إليها. هذا يؤمر به من؟ هذه الأحكام الشرعية من ينهض بها؟ من يطبقها؟ من يلتزم بها؟ من؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان لا يؤمن بالله ولا بلقائه والله ما هو أهل لأن يطبق مسألة من هذه المسائل في عداد الأموات. لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلهذا علينا أن نعلم البشرية كيف تؤمن بربها ولقائه. نعلم إخواننا في قرانا ومدننا نتركهم جهلا ونقول لما يسرقون لما يفجرون لما يحكمون بالباطل لما يحكمون القوانين وهم ما عرفوا الله حتى يحبوه ويخافوه.
معاشر المستمعين انتهينا أمس إلى ما يلي فقلنا واعلم أن هناك خلاصة لما تقدم لما علمناه الآن وأمس فخذوا هذه الخلاصة بعناية. ما هي؟ أولا أن السنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يمسها فيه وأن يكون بلفظ واحد لا بالثلاث. أنت طالق بالثلاث بدعة منكرة هذه. ما شاء الله الطلاق بكلمة واحدة لعلمه وحكمته شرع يطلقها ويبقى سنة أشهر ثم يراجعها ثم يطلقها ويبقى معها أشهر إلى أعوام ثم يطلقها وأخيرا انتهى. لا أنت طالق بالثلاث بمرة واحدة. غضب الرسول لهذا غضبا شديدا ومضى طلق ثلاث واحدة على عهد الرسول وأبي بكر ولما تولى عمر ورأى العبث قال يا جماعة هيا نطبق عليهم حتى نودعهم. فجعل الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة باين انتهت منك. هو رضي عنه اجتهد ظن أنه يستطيع يقطع الطريق وإذا بنا نحن نعبث عبث آخر. فلهذا ما نعد ثلاث ثلاث أبدا. لما؟ لأنهم يعبثون. أنت طالق بالثلاث أنت بالثلاث أنت طالق. هذا هو دين الله هذا. تعرفون الجمهور إذا قال بالثلاث بالثلاث. ثانيا أو ما وصلنا الأول نعم ثانيا أن العبد لا أن العدد أربع عدة عدة من تحيض فهي ثلاثة قروء أي حيضات وعدة من لا تحيض لكبر أو صغار فهي ثلاث أشهر وعدة الحامل وهي وضع حملها ولو يوما وليلة وعدة الوفاة وهي أربعة أشهر عشر أيام. نعيد هذا. اعلم أن العدد أربع. الأولى عدة من تحيض فهي ثلاثة قروء أي حيضات أو أطهار وعدة من لا تحيض لكبار أو صغار فهي قولوا ثلاثة أشهر وعدة الحامل وضع حملها ولو ساعة وعدة الوفاة أربع أشهر الحمل مع الوفاة. أكثر أهل العلم على أنها تعتد بأطول الأجلين. عدتها أربع أشهر وعشر أيام ولا لا؟ ننظر إذا كان حملها يبقى ست أشهر تعتد بالحمل حتى تضع وإذا كان بقي لها شهوة تلد
ومات زوجها تعتد بأطول الأجين أفضل، لأنها مشتركة في أمرين: عدة وفاة وعدة حمل. أو ما فهمتم هذه؟ نقول العداد أربع: عدة من تحيض ثلاثة قروء أو أطهر، عدة من لا تحيض. لما ما تحيض؟ لأنها كبيرة بنت 60 أو 70 سنة انقطع الدم، أو لأنها طفلة في العاشرة أو التاسعة ما تحيض، هذه عدة وكم؟ 3 أشهر. وعدة الحامل أن تضع حملة ولو 24 ساعة، وضعت انتهت، تزوج من الغد. عدة المتوفى عنها 4 أشهر، لكن إن كانت متوفى عنها وحفلها. أهل العلم يقول أولى أن تعتد بأطول الأجلين. لا لا لا، مات عنها، مات زوجها يا حبلة، تعتد بأي عدة؟ أطول أجلين، لأنها لما تعتد أطول أجلين تؤانس أهل الميت وتشاركهم في مصيبتهم. مات أخوهم أو أبوهم من الغد تزوج، ما تطاق هذه قضية، فلابد وأن تصبر معهم حتى يذهب دموعهم وحزنهم. لأن لو قلنا تعتد بالوضع مباشرة، توفي اليوم يوم الخميس ولدت كذا، انتهت عدتها، ممكن تخطب وتزوج. فمن الخير إذن أن تعتد بأطول الأجلين رحمة بالمؤمنين. أرفع صوتك أوقف. الحامل إذا وضعت حملها انتهت عدتها ولو أسبوع ولو 24 ساعة. ونحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المتوفى عنها. ما فهمت أنا. أي أين؟ ما دمنا قلنا الأولى أو الأفضل، معناه يجوز عدم الأفضل. ما فهمت. ثالثا: الطلاق في الحيض وفي طهر جامع فيه طلاق بدعي. كثير من أهل العلم لا يعدونه طلاقا، والجمهور يعدونه طلاقا. أي نعم. أعيد: الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ثالثا الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه طلاق بدعي ليس سني. كثير من أهل العلم لا يعدونه طلاقا، من بين سماحة مفتينا أطال الله عمره الشيخ عبد العزيز، ونحن نظرا لهبوط الأمة مشينا على هذا، لأن ما نحن نطلق الطلاق الشرعي، أقل شيء عند الطالق خرج الطالق كذا، ما زلنا هابطين. رابعا: الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه على المطلقة. الطلاق قبل الدخول، عقد ملك قبل أن يبني بها طلقها، هل عليها عدة؟ لا عدة عليها. تقدم هذا في نداء خاص: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه على المطلقة، لقول الله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد مضى هذا في نداء من نداءات الرحمن من سورة الأحزاب، فارجع إليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.